الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه، لأن الاستبراء فعل حادث، إذا شك في وتحققه إصالة العدم جار. هذا إذا لم نجر قاعدة التجاوز، وإلا باعتبار أن قاعدة التجاوز إنما تجري في ما إذا كان للشيء محلا شرعيا، وأما إذا لم يكن له محل شرعي وكان له محل اعتيادي فلا مجرى لقاعدة التجاوز في المحل الاعتيادي، وإنما تجري في المحل الشرعي. وأما إذا قلنا بأن للاستبراء محل شرعي باعتبار أنه له آداب وسنن، أثبت الشارع لهذا محلا شرعيا باعتبار هذه الآداب والسنن، فتجري قاعدة التجاوز ولا حاجة لإجراء إصالة عدم الاستبراء. تقدم هذا النزاع في المسألة الخامسة في الفصل السابق، في أن قاعدة التجاوز يجري أو لا يجري في المقام. من يقول بعدم جريان قاعدة التجاوز يقول لأنه ليس له محل، الاستبراء ليس له محل شرعي وإنما له محل اعتيادي، والقاعدة تشمل المحل الشرعي للمحل الاعتيادي. وأما من قال بأن الاستبراء له محل شرعي باعتبار أن له آداب وسنن وأحكام، جعل الشارع محلا شرعيا له، من تجاوز عن هذا المحل الشرعي تجري قاعدة التجاوز فلا تصل النوبة إلى إصالة عدم الاستبراء. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فمن شك في الاستبراء بنى على عدمه، لأنه قاعدة التجاوز لا تجري، فيشك في هذا أمر حادث، إصالة العدم يجري فيجب عليه الاستبراء، يكون هنا استبراء، أي وجوب الطريقي وليس الوجوب الشرعي، فعليه الاستبراء حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، يقول: حتى لو مضت مدة أو أنه مضت مدة أو كان من عادته من ذلك، لما عرفت في المسألة الخامسة هناك في الفصل السابق من أن العادة وعدم العادة لا دخل لها في جريان قاعدة التجاوز وعدم الجريان؟ قاعدة التجاوز شرطه أن يكون للشيء محل شرعي، وإذا لم يكن له محل شرعي فلا تجري، وإن كان عادته أنه يجري الاستبراء، وخرج الآن شك في ذلك. كذلك لو مضت مدة أيضا لا يفيد هذا الظن حينئذ، هذه المضي المدة في الاستبراء، إلا إذا كانت المدة طويلة بحيث أحرز لقاء المحل حينئذ. وقد تقدم أن طول المكث وطول المدة يلحق بالاستبراء إذا أحرز نقاء المحل من البطولي المجرى من رطوبة البولي. فما ذكره السيد رحمه الله في المقام، ولو مضت مدة، هذا المضي المدة غير كاف، أي مضي المدة بعد الخروج من البول، لكن لو مضت مدة في ذاك المكان بحيث أحرز خروج بقايا البول يؤخذ بهذا مضي المدة فيحكم بالنقاء حينئذ، ولا حاجة للاستبراء. هذا ما ذكره. ثم ذكر: نعم، لو علم أنه لو بل هذه هي الصورة، لكن لو علم أنه استبرأ لكن شك بعد ذلك في أن كان استبراؤه صحيحا أو ليس بصحيح، نجري قاعدة الصحة، إصالة الصحة المستفاد من جملة من الأخبار، منها قوله عليه الصلاة والسلام: كلما مضي، حديث هكذا يقول: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يدل على إصالة الصحة وقاعدة الصحة. فلو علم بالاستبراء
وشك في أن استبراءه كان صحيحا أو غير صحيح، يقول يجري إصالة الصحة ويحكم بصحة الاستبراء لإصالة الصحة المستفادة من جملة من الأخبار، منها هذا الحديث المتقدم. ثم ذكر مسألة أخرى، لو شك أن من لم يستبرأ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج، يقول إنه لو لم يستبرأ ولكن شك في أنه خرج منه رطوبة أو لا، لا يعتنى بهذا، فحينئذ إصالة عدم الخروج جار، إصالة عدم الناقضية إذا كان متوضأ متحقق، إصالة الطهارة في المقام جار حينئذ، وإصالة عدم الاعتبار الظني ولو كان ظانا بالخروج لا اعتبار بمثل هذا الظن. هذه هي الأصول التي تجري في المقام، إصالة الطهارة، إصالة عدم الخروج أي عدم خروج الرطوبة، إصالة عدم الناقضية إذا كان متوضئا، إصالة عدم اعتبار الظن إذا كان ظانا بالخروج. هذه الأصول جارية في المقام ولا حاكم عليها، ولذلك نأخذ إلا إذا كانت هناك إمارة حاكمة ونأخذ بتلك مفاد تلك الإمارة ونطرح الأصل حينئذ. هذا هو الذي ذكره رحمه الله. ثم ذكر أنه إذا رأى رطوبة وشك في أنها خرجت معه بول، معه بول أو وقع خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، هناك رطوبة على ثوبه ولكن شك أن هذه الرطوبة هي التي خرجت منه، فعليه الاستبراء والطهارة والوضوء، أو كان خارج أو وقعت من الخارج عليه إصالته أيضا، إصالة الطهارة، إصالة عدم الناقضية للمقام للوضوء إذا كان متوضئا يجري في المقام، إصالة عدم خروجه منه أيضا تجري. هذه هي الأصول التي تجري في هذا الفرع، إصالة عدم خروج الرطوبة منه، إصالة عدم إصالة الطهارة، إصالة عدم الناقضية، إلا إذا كان هناك إمارة فنرفع اليد عن هذه الأصول بسبب تلك الإمارة. فهذه المسألة، فهذا الفرع مثل الفرع السابق. ثم ذكر مسألة أخرى، إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أو لا، لا يحكم عليه بالنجاسة. تارة يعلم بأنه مذي ولكن يشك في أن هذا المذي هل كان معه بول أو لا، إصالة عدم خروج البول يجري في المقام، إصالة الطهارة أيضا يجري في المقام، ولا حاجة إلى الاستبراء حينئذ ولا حاجة إلى الوضوء، بل هذا الفرع خارج من مورد الأخبار، فإن الأخبار إنما وردت في البلل المشتبه بين البول وغيره. هذا البلل الذي خرج منه، هل هذا البلل فيه بعد قبل الاستبراء فيه بول أو لا، هذا البلل المشتبه. أما إذا علم بأنه وذي وشك في أنه معه وبول أو لا، خارج عن مورد الروايات، فالروايات لا تشمل مثل هذا المورد، إلا إذ في صورة أخرى. الصورة الأخرى هي أنه خرج منه رطوبة يعلم بأن جزء منه وذي طاهر ولن يكون ناقضا، والجزء الآخر منه مردد بين البول وغيره. في هذه الصورة نحكم بأنه يحكم عليه بالنجاسة والناقضية، والسر في ذلك أنه مشمول للأخبار المتقدمة. الفرع الأول والصورة الأولى لم تشمله الأخبار، لأنه يشك في أصل البول وأنه كان عالما بأنه مذي. أما في الصورة الثانية، جزء منه يعلم بأنه مذي أو وذي، والجزء الآخر يشك في أنه هل هو بول بلل مشتبه، فتشمله الأخبار المتقدمة. فهذه الصورة داخلة في الأخبار، السورة السابقة لم تدخل في الأخبار. ثم ذكر مسألة أخرى: إلا أن يصدق عليه هذا الذي ذكرناه إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنه بول فلا يجب عليه الغسل. لا ريب ولا إشكال في أن الرطوبة التي خارجة من هذا الإنسان هي نجسة يجب عليه الغسل، هذا واضح. إلا أن في المسألة صور: الصورة الأولى ما إذا شك في أن الخارج منه بول أو مني فإنه في هذه الصورة لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه الوضوء فقط لإصالة عدم كونه منيا، إصالة عدم خروج المني من المحل. وكذلك ظاهر الحال أنه خرج من البول، ظاهر الحال أن هذا بول بقي في المجرى وخرج حينئذ، فالأصل يقتضي عدم كونه منيا لإصالة عدم خروج المني من محله. كذلك ظاهر الحال إنما يدل على أن هذا الخارج هو بول وليس منيا، فإنما يجب عليه الوضوء فقط، والغسل قلنا بأنه مسلم فيجب عليه الوضوء فقط، وإن كان الاحتياط الجمع بين الغسل والوضوء كما سيأتي في آخر الفرع. هذه هي الصورة الأولى. فالصورة الأولى إذا شك المكلف بين أن الخارج منه هل هو بول أو مني يحكم عليه بأنه يجب عليه الوضوء فقط لإصالة عدم خروج المني، وإصالة وظاهر الحال من أن ظاهر حال هذا المكلف إنما خرج من البول فالرطوبة الخارجة إنما هي بقايا هذا الباقي البقية الباقي في ما كان في المجرى، فعينئذ لا يجب عليه الغسل. الصورة الثانية سيأتي.